الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 76 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 7 من شهر ذي القعدة عام 1400. أسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة. في هذا اللقاء كالعادة نبدأ بتفسير شيء من كلام الله عز وجل، وقد انتهينا إلى قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى إلى آخر. الخطاب في قوله أفرأيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يراد به كل من يتوجه إليه الخطاب، فيكون معنى على الأول أفرأيت يا محمد، وعلى القول الثاني يكون المعنى أفرأيت أيها المخاطب. الذي تولى أي تولى عن طاعة الله عز وجل، ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينفق ما أمر بإنفاقه، أعطى قليلا وأفتى، يعني أنه أحيانا يعطي وإذا أعطى أعطى قليلا، وأحيانا يفتي أي يمنع فلا يعطي شيئا، لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله. فلذلك كانت حاله بين أمرين: إما المنع وإما الإعطاء قليلا. قال: وأفتى مأخوذة من الكدية، وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت إلا بالمعاول. هذا الذي أعطى وأفتى، أعطى قليلا وأفتى، يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطى المال الكثير، وهكذا عادة من ينكر البعث، كما في صاحب الجنة الذي قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ثم يمتع في الآخرة أكثر وأكثر إن كان أمن بها. قال الله تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى، وهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفي، يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من داره التي هو فيها. وعلى هذا فتكون جملة جملة نفي، وليست جملة إثبات، وليست جملة استخبار، بل هي جملة نفي وإنكار، إذ لا أحد عنده علم الغيب. ولولا ما أخبرنا الله به من النعيم لأهل الجنة والجحيم لأهل النار ما علمنا عن ذلك شيئا. أم لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ أم هنا للإطراء، والمعنى بل لم ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ذكر موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، والتوراة هي الكتاب الذي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. صحف موسى، صحف إبراهيم، صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم، فيها المواعظ، فيها الأحكام، لكنه لم يبين لنا منها شيء سوى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة، كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شافعا عن أمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والذي في هذه الصحف قال: أن لا تزر وازرة وزر أخرى. هذه بيان، يعني ما في صحف إبراهيم وموسى أن لا تزر. وقوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به. ومن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح ابنه فامتثل، امتثل لأمر الله عز وجل وصمم على تنفيذ، حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته، ولكن الفرج جاء من عند الله. أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن لا تزر أي لا تحمل، وازرة أي آثمة، وزر أخرى أي إثم أخرى، يعني أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، لا يحمل ذنب غيره، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان صاحب سنة، سنة آثمة، فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن الحقيقة أن هذا لم يتحمل وزر غيره، لأن غيره قد وزر وأثم، لكن هو تحمل إثم إيش؟ السنة والبدء بالشر، فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره، ولكنه وزر بوزر نفسه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحن خطايا، فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. حتى لو قال لك القائل اسأل هذا الذنب والإثم عليه، فإنه لا يتمكن من هذا. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن أن يتمكن. فإن فعل الذي قيل له افعل هذا والإثم عليه، فالإثم على من؟ على الفاعل، الإثم على الفاعل. ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم، فعلى القائل إثم التغرير، أي أنه غرر وخدع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى، أي ما عمل، فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره، يعني لا يمكن أن نأخذ من أجل زيد ونعطيه عمرا أبدا، كما أنه لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرا، هذا لا يمكن. فصار الإنسان مرتهن بكسب، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهين، لا يمكن أن يخذ من حسنات لغيره ولا أن يؤخذ من أوزار غيره فيحمل عليه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع الميت بثواب عمل غيره، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت، أو صمت يوما لزيد وهو ميت، فإنه لا ينفعه، لعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا في الواجب، لأنه قالوا عليه الصيام وليس في التطوع. وإذا ورد عليهم أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ثلثت نفسها وأظنها لو تصدقت لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها، قال نعم، قالوا هذا مستفرا بالنص، وليس لنا أن نرد النص. والعام يجوز تخصيص أفراده بحكم مخالف. وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة رضي الله عنه في مخرافه، أي في نخل الذي يخرف، إنه يريد أن يجعله صدقة لأمه، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا هذا ورد به النص. وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد، لأن الشريعة الإسلامية، بل لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام، يعني بإخراج بعض أفراد العام فيحكم له بحكم مخالف لحكم العام. وعلى هذا فنقول لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حيا كان أو ميتا إلا ما وردت به السنة. ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفع. وقال إن الذي وقع قضايا أعيان، قضايا أعيان بمعنى أن رجل حصلت له حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها. إيش قضية العين؟ إيمان الذي كان الآن الرجل الذي قال أتصدق عن أمي صار ابن عبادة، قال هؤلاء سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاز ذلك. فهذا فإذا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت ثمانية دل ذلك على جواز جنس على جواز جميع العبادات. وقالوا أيضا الصيام ليس عبادة مالية، ومع ذلك قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإذا أجيب بأن هذا في الواجب والواجب متحد فهو كالدين، والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزى. وعلى كل حال يعني حتى لو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا السلام، إذ أن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من العمل الصالحة للأموات، يعتمر للميت دائما، يصوم عنه تطوعا دائما، يضحي عنه دائما ولا يضحي عن نفسه، كل هذا ليس من عمل السلف. السلف يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام هو أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الدعاء أكثر من الدعاء للميت، لكن كونه كل ما سبحت اللهم اجعل ثوابا لأبي لأمي، كل ما اعتمدت بك اللهم اجعل ثوابا لأبي أو أمي أو جدي أو خالي أو عمي، هذا غير صحيح. أنت محتاج للعمل كما هم محتاجون للعمل، فلا تجعل عملك لهم، اجعل لهم ما أرشدك إليه الرسول وهو الدعاء، أما العمل فخص به نفسه. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سعيه يعني عمله سوف يرى. وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء، أو أن السعي نفسه يرى في الدنيا ويعرف؟ الجواب أن هذا عام، سوف يرى في الدنيا وسوف يرى في الآخرة. الذي يرى في الآخرة هو الثواب، وفي الدنيا هو نفس العمل. ولهذا قال الله تعالى وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني عملكم لن يخفى على من في وقتكم، سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملا كمكتبة أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يراه الآن. صحيح أن الله يرى عز وجل والمؤمنون في هذا الوقت يرون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى. ثم هذا في المنافقين، وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم. فعلى كل حال نقول سعي الإنسان سوف يرى، ولكن قد يسر الله تبارك وتعالى على العبد ذنوبه فضلا منه ومنه، وإذا لاقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن في الأصل أن سعي الإنسان إيش سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء الأوفى أي الأكمل. والأوفى في الصالح زيادة المثوبة، والأوفى في السيء العدل بحيث لا يزاد في سيئاته. وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيه العدل والثاني الزيادة. العدل في إيش؟ في السيء، لا يمكن أن يزاد سيئا. الفضل في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإلى هنا ينتهي ما أراد الله أن نتكلم به على هذه الآيات الكريمة. فلنستغرق بقية الوقت بالأسئلة ونبدأ من اليمين. لهذا متأهل وليس بضيف.
وفقكم الله يا شيخ، في شخص في أحد المساجد لا يقيم الصف، وإذا قيل له لماذا لا تقيم الصف قال لا أستطيع القيام، فهو يجعل آخر رجل على الفرشة يقول أنه أتمسك فيها، وقيل له جلس قال لا، فيعفر الجلوس له وإلا إقامة الصف مع عدم إقامة الصف.
القيام مع عدم إقامة الصف،
مع عدم إقامة، مع الوعيد الشديد في عدم إقامة الصف.
لكني أنا أشك في صدق كلامه، أي فرق بين أن يحاذي الناس أو يتأخر؟
لا في الفرش فرشة المساجد.
أين؟
يقول الحد هذا يجعل آخر رجل عليها ويتمسك فيها. هذا اللي يقول.
وما الظاهر هذه اللي تفعل الخصومة عن نفسي فقط ولا لا فرق؟ وش اللي مسك؟ لأن الحد مو كبير حتى نقول يمسك، يعني مو عروة حتى يدخل عقبه به ويمسكه.
بين 30 و40 وهو الإنسان يعني غذيه وملتزم،
ولذلك قل له لا بد أن يساوي النفس وليتحمل، وإذا كان لا يمكن فليعتمد على عصا، يأخذ عصا معه ويعتمد عليه.
لكن لا يجلس.
لا 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 ما يجلس.
جزاك الله
لأن في أمرك.
جزاك الله خير.
لا يجلس لكن لا يخالف المسلم. أنا لولا أني أتهيب لقلت لا يأتي للمسجد ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يأتي المسجد، لأن يعني هذا يخل بالجماعة. قال رسول عليه الصلاة والسلام تسوية الصف من جماعة الصلاة، معناه أنه إذا أخل واحد من الناس بتسوية الصف كل الجماعة اختلت الصلاة. فلذلك أكد عليه قل له أن محمد يقول لا بد يجي ولو يعتمد على عصر إذا قال.
ساكن الله خير.
نعم
فضيلة الشيخ، هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا، فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون ذلك تطبيق عملي؟
قل له لا بأس، بشرط أن يحرم هو أيضا يلبس ثياب الإحرام. المدرس يلبس ثياب الإحرام وإذا طاف بهذا المجسم يطبق الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقام، يقول هذا مقام إبراهيم. مش الكلام هذا لا ينبغي إطلاقا. يستطيع أن يرسم في السبورة مربع صور كعبة ويقول تطوف عليها كذا، أما أن يجعل مجسم هذا في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس حركات فقط ما لا تأثير بالقلب. فهمت؟ إذا فهمت من كلامي هذا الساخر به فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز الحمد لله، هذا هو هذا هو المطلوب. نعم هذا من الألفين ما يقبل التوكيد، هات من كتابة العدل أنه مؤكد. أشوف الكتاب شوف التوقيع ما كتب هو من المدينة ماذا المدينة يا أخي؟ إيه المدينة هذه خلينا
ننتهي وبعدين ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم ان يقبل هدية من طالبه؟ وهل يجوز ان يذهب الى وليمة اعدها هذا الطالب خاصة من اجل معلمه؟
نعم. اما الهدية فلا يجوز ان يقبلها، لان الهدية يملكها. اما ان يجيب الدعوة فلا بأس، لأن إجابة الدعوة لا يملك الإنسان فيها الطعام الذي يأكله، ولو كان لا بأس. ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوه أن يقبل الهدية، وهذا مثل. نعم. لكن ينبغي للمعلم إرفاقا بالطلاب أن لا يجيب الدعوة، لأن إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعو، ربما يكون حاله ضعيفة ويتكلم، فالأولى له سد الباب. نعم.
ضيف الشيخ الله عنه قال في العطورات نسبة من الكحول.
نعم.
فإن ثبت ذلك هل يضعها على ملابسها عشان خروج للصلاة؟
نعم. بارك الله فيك، لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس، ولا يجب وصف الثياب منه ولا الأبدان. فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجس. أفهمت؟ قل لي ما الدليل على أنها ليست بنجس؟ نعم، لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس، نجاسة عينية كالبول والغائط. أولا أقول لك الدليل عدم الدليل، أنه لا دليل على نجاسة الخمر، والأصل الطهارة، ولا يلزم من المحرم أن يكون نجسا، فهذا السم محرم وليس بنجس. هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم. طيب، هذه واحدة. إذن هو الدليل أنه لا دليل على نجس. ثانيا، هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأنه لا يجوز أن تلوث الأسواق أسواق المسلمين بالنجاسة. أيضا لما حرمت وأراقوها ما قتلوا أوانيهم، ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني. نعم، الحمر. نعم، الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها. رابعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر، يعني قربة كبيرة مملوءة من الخمر، أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له، وهو لا يعلم أنها حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، فسار له رجل، كلم الرجل صاحب الراوية رجل قال له بيعها، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سارته؟ قال قلت بيعها، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففتح الرجل أبواب ثم الراوي وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهه عن ذلك ولم يأمره بغسل الراوي، وهذا دليل واضح. والمسألة ليس فيها إجماع على نجاسة الخمر، بل فيها خلاف حتى في التابعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشخص إذا كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه، سواء كان وهو حاضر أو مسافر، هل الشخص يطيع أبيه في الأذان أم أنه يجعل أبوه يؤذن عن نفسه؟
إذا كان لعذر لا بأس، أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يعني يذهب يروح ويجي ويستريح في بيته ولا يؤذن وأكلف الابن، فلا بد من إبلاغ الجهات المسؤولة.
من نفس الشخص
أقول لا بد يبلغ العلماء الآن أن وكلته لي يؤذن عني كل الخمس، كل أذن الخمس، فإذا أذن له
هذا
الطالب
يسأل
لي هذا السؤال
هذا
طالب
يعني يسأل
لي
هذا السؤال
كل هذا كلام
قاسم عن أبي ولا لا
كل هذا كلام كل كان لعذر مثل أبوه مريض أبوه نوم شديد أبوه تعالى إلى مسافر لا بأس به هذا ما في إشكال أما أن يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة الأمور
وإذا كان أحيانا
إذا كان أحيانا لا بأس به
نعم فضيلة الشيخ انتشرت الآونة الأخيرة كثرة ارتداء الناس بعض النساء النقاب وبعض الملابس من طلبنات وغيرها على مرأة من أولياء أمور حبذا كلمة وجهية لهذا الخطورة
والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق وسبب ذلك أولا قلة الدين لأنه إذا ضعف الدين قل امتثال أمر الإنسان قل امتثال الإنسان لأمر الله وإلا فالقرآن صريح وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمورهن على جهودهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلموا ما يخفين من زينتهن وهذا يدل على أن الثياب في عهد نزول القرآن في عهد نزول القرآن كانت إلى الكعب لأن الخصائص في الساق وقوله ما يخفين دليل على أن اللباس ستر هذه الخلاخلة هذا واحد ضعف الدين الثاني ضعف الحياة والحياء من الإيمان كثير من النساء نزع منها الحياء والعياذ بالله وصارت لا تبالي كانت النساء في معهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق وحتى لو دعاها أقاربها للبقاء عندهم في يوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس ولا ترجع لبيتها إلا بعد طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر فيما عهد وبعد غروب الشمس أيضا ما في لا دكاكين ولا غيره ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليه وبما يسمعنه من وسائل الإعلام وبما يمليه سفهاء الرجال ومن الأسباب أيضا أن أولياء أمورهن لم يتقوا الله تعالى ولم يراعوا الأمانة التي حملوها وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ثم هناك أيضا شيء آخر وهو ضعف الراجع السلطان يعني ما في راجع من قبل السلطان وولاة الأمور كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها كفيها في السوق أدنى واحد من الناس ينهاه ورجال الحسبة يصل الأمر بهم إلى حد الضرب أما الآن فكما ترى المسألة يا الله تمشي على برجل واحدة وعلى عصا نسأل الله أن يقوي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي
فيه. إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن لأن في الصلاة شغلنا والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل مثل لو عبر فله أن يحمد الله على قول الراجح ولو أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيز فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا لا يعني لا يشغله عن صلاته نعم مع النساء خذ الله
خذ يا شيخ لو رجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد، هل يكون الأجر مثله؟
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني في قيام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. أفهمت؟ فإذا صلى مع الإمام الأول ثم صلى مع الثاني لم يسبق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأنه الآن جعل قيامه بين رجلين، فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول الليل إلى آخره، وإما أن يفوتك الأجر. نعم. لا، على اليمين، على اليمين، حين نخليه بالعدل.
عندنا في المسجد برادة الماء شرب، ويأتي عمال كفار يأخذون من هذا الماء.
نعم.
فهل يحق لنا أن نمنعهم؟ وأيضا دورة المياه يأتون يستحمون يوميا في هذه الدورات، هل أيضا لنا أن نمنع هؤلاء الكفار؟
لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد حراء أجر، لا تمنع، فإنهم يشربون. ولأن الله تعالى قال في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. نعم. لكن ربما هؤلاء لا يرضون بفعل حكومتهم. لا تنفع. نعم. تفضل.
فضيلة الشيخ، انتشر الآن في المدارس الأهلية،
في
المدارس الأهلية لوحات يعملوا فيها رسوم كيف الولد يصلي والبنت، ويأتون بلوحات فيها رسم كيف يركع وكيف يسجد وكيف
أي.
نعم، لوحة لقوة في
لكن بالتلوين، ما هو يعني
أي. نعم،
لا بأس،
ما فيها صورة الولد بس كذا رسمة،
لا بأس،
ما فيها شيء،
يعني مثلا تصور للطفل كيفية الركوع وكيفية السجود كيفية الجلوس.
لا 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 لا
لا
لا لا لا لا الشيخ، حكم التسمي بعزيز ورحيم نحو ذلك
لا بأس به، لا بأس أن تسمي ابنك عزيز أو رحيم، لأن هذا قد وصف به غير الله. قال الله تعالى: وقالت امرأة العزيز، وقال تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين: رؤوف رحيم. ها؟ نعم. ايش؟ وش بقى؟ لا سمي العزيز الا على سبيل الوصف، لا تلف اسما له، لكن تقول العزيز على انه وصف مثل السلطان والامير، لا بس. نعم، مع النساء.
فضيلة الشيخ، هل يجوز ان نقول في تفسير كلمة توحيد لا اله الا الله أن نقول لا معبود في السماوات والأرض بحق إلا الله؟
وش معنى؟
ألا يكون في تنافي بينه وبين قول الله تعالى: وله ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟
ما بينهما داخل، ولهذا أحيانا لا يفرق وما بينهما. ولله ملك السماوات والأرض ليزدرين أساء، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليزدرين أساء، يعني يدخل فيها. لكن الأحسن أن لا تقيد شيئا. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معناه. وما أشرت إليه في القرآن: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولم يذكر ما بينهما لأنه داخل. نعم، مع اليمين.
شيخ أحسن الله إليك، حكم إخراج زكاة المال في غير
حكم
إخراج زكاة المال في غير الدولة، إذا كان في بلاد أخرى محتاج، هل يجوز؟
الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته عن بلده ما دام فيه مستحقون، هذا الأفضل.
ما في محتاجين أكثر في بلاد أخرى في
مجاعات، هذا ربما يرخص فيه بشرط أن تعرف أن هؤلاء الذين يأخذونها مسلمون، وأنه ليس عندهم عقائد باطلة، لأن بعض المسلمين وهم مسلمون أكثر من اليهود والنصارى. ألم تعلم أن من يدعي الإسلام من يقول إن الكون شيء واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد؟ أهل وحدة الوجود يقول إنهم مسلمون، عرفت؟ فلا بد من التحري. لكن الشيء الذي أنهى عنه بشدة مسألة الأضاحي، أنه لجاءوا في أضحيها طلعوا دراهم وعطوها ناس يضحون في أي بقعة من بقاع الأرض، هذا غلط عظيم، لأن الذبح نفسه عبادة وليس المقصود اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، المقصود التعبد لله، والله تعالى قرن الذبح له بالصلاة، فصلي لربك وانحر، وأمر أن نأكل منها. وكيف تأكل من شيء وهو ليس بين يديك؟ لا يمكن. وأمر أن نذكر اسم الله عليها، كيف تذكر اسم الله على شيء ليس بين يديك؟ ثم إذا أعطيت الدراهم فيبقى عندك إشكال، أولا هل تثق بأن هؤلاء يذبحون الأضحية التي توفرت بها الشروط؟ قد يذبحون الصغير، رأيناهم في منى قبل أن تأتي المراقبة، رأيناهم يذبحون الصغير ليس له إلا أشهر، ويؤولون القرآن على هذا، يقول فما تيسر من الهدي، وهذا يتيسر. أتأمن هذا؟ هل تأمن أن يضحوا بسليمة من العيوب؟ لا تأمن. هل تأمن أن يضحوا في أيام الأضحية أو تكون الأضاحي عندهم كثيرة ويتأخر بعضها؟ لا تأمن. هل تأمن أن الذي يذبحها يصلي؟ لا تأمن. هل تأمن أنه يسمي الله؟ كل هذا منتفي، فلماذا نخاطر؟ ثم إذا قلنا بهذا واعتاد الناس هذا الشيء، خلت البلاد من هذه الشعيرة العظيمة وهي ذبح لله، لأن كل إنسان يقول الحمد لله أعطي 300 ريال 400 ريال ولا ألوث بيتي في الدم والفرس. لذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنهوا الناس نهي، مو إرشاد، نهي أن يعطوا دراهم ليضحى بها في مكان آخر، وأن تقول أضحية الشعيرة من شعائر الإسلام تفعلها أنت بنفسك، تذكر اسم الله عليها، تأكل منها، تطعم، تطمئن. وإخوانك الذين هناك الحمد لله الباب واسع، أرسل هذه الدراهم إليهم وضحي أنت في بلادك، والله تعالى يخلف عليك. ايش عاد هذا شيء ثاني. نعم يغالي بسار مع السار بعد ما ينتهي وقت اللقاء اقدر. يلا يا
احسن الله عليك.
نعم
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة النافلة أنه إذا مر بآية وعد سأل الله من فضله، وبآية وعيد استعاذ من النار، فهل يثبت ذلك في الفرض؟ وإذا ثبت في الفرض هل يثبت مثلا في سورة الفاتحة إذا مر الإنسان بإياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله وغيرها؟
أما النافلة فنعم، في صلاة الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك حذيفة إذا مر بآية تسبيح سبح، وبآية رحمة سأل، وبآية عذاب تعوذ، وهو سنة الناس في صلاة الليل. أما الفريضة فلا بأس، لكن لا نقول إنه سنة، وذلك لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الجهرية والسرية لا يذكرون هذا، ولو كان يسكت ليتعود أو يسأل أو يسبح لبينوا ذلك. ولهذا لما سكت للاستفتاح سأله أبو هريرة قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فالفريضة نقول لا بأس، ولا نستطيع أن نمنع شيئا هو ذكر ودعاء، لكن نافلة التهجد خاصة نقول هو سنة. أفهمت؟ أما إياك نعبد وإياك نستعين ف فهذه لا تقول استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة. لماذا؟ لأنك الآن تخبر إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تقول استعنا بالله؟ معنى استعنا بالله هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، بل إياك نعبد وإياك نستعين أفضل من استعنا بالله، لأنها تدل على الحصر والاستمرار بخلاف استعنا بالله. نعم، المهم منه لا تقال استعنا بالله لا في الفريضة ولا في النافلة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد. نعم
شيخ بارك الله فيك، هذا مأموم، مأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل إمام ثم استمر بالصلاة وسلم علينا، ولكن كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام،
يعيد الصلاة،
يعيد
أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد.
ما تعتبر صلاة منفرد يا شيخ؟
لا، يعني هو الاهتمام بهذا الأمر، كيف يصير منفرد؟ نعم، بعده
شيخ.
نعم.
المرأة الطاهر إذا كانت صائمة ودخل المغرب ولم تفطر، فاستمرت لم تفطر لأنها نائمة، ثم حاضت بعد المغرب ولم تفطر، فهل يعتبر لها صيام في هذا اليوم؟ ثم يا شيخ، من دخل عليه شيء من المفطرات بعد الغروب ولم يفطر، هل يسمى صائم أو مفطر؟
شبارك الله فيك، إذا غابت الشمس انتهى الصيام، سواء تناول الإنسان الأكل أو ما تناول. فإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فصومها تام، وإذا أكل بعد غروب الشمس فصومه تام، لأن الصوم شرعا ينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. بعده مع اليمين. نعم
شيخ بارك الله فيك، هل يلزم من تسوية الصفوف؟
هل
أقول هل يلزم من تسوية الصفوف؟
نعم،
تلاصق الأقدام بحيث لا تبقى بينها الفرج؟
نعم،
أم يكفي مجرد المحاذاة؟
الواجب المحاذاة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه تحقيقا لأمرين: المراصة والمحاذاة. وأما ما يفعله بعض المشاهدين الآن من أنه يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، وأحيانا يعكف رجله حتى يكون الكعب ملاصقا للكعب، ولكنه قد تكلف في عكس رجله، فهذا لا أصل له من السنة، وهو فهم خاطئ غلط، لأننا شاهدناهم يفرجون رجليهم حتى تلاصق، لكن ما بين أكتافهم فرجة، فكأنها أهرام أسفلها واسع وأعلاها ضيق، من أين جاء هذا؟ إذا فهمنا النص يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، هذا ينافي هذا الفعل. ولهذا نحن نحذر إخواننا طلبة العلم الصغار، نحذرهم من التسرع في فهم النصوص على خلاف مراد الله ورسوله، ونقول: انظروا العلماء الذين هم أكبر منكم وأكبر منكم سنا وأقوى منكم فهما لكتاب الله ورسوله وسنة رسوله. أفهمت الآن؟
إذا ما تلاصقت الأقدام،
إذا
ما تلاصقت الأقدام فهذا جائز؟
إيه الجواز جائز، بس لا يكون فرجة، لا يكون فرجة، لأنك الآن لو مس المنكب والمنكب قد يكون الرجلين مضمون بعضها لبعض، يعني أنت قارب، هذا لا يضر.
بارك الله فيك.
نعم.
أحسن الله إليك. حتى الله
من يسأل؟
نعم.
لا. نعم. طب.
حك الله.
أنك ناولت المغادرة ولا كمان مكتوب؟
حك الله عن ابن آدم قوله، يعني الذي قتل أخاه،
أنه قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. على أي شيء الندم الذي حصل منه؟
الظاهر أنه أصبح من النادمين على قتل أخي، على قتل أخي، ويجوز أن يكون على هذا وهذا، لكن كونه مثل هذا الغراب قد يقال أنه لا ندم عليه لأنه ليس بيده، وقد يقال أنه نعم، وقد يقال أنه ندم عليه لكونه جاهل هذا الأمر. إنما الشيء المحقق أنه نادم على قتل أخي، هذا لا أشكال فيه.
أو نادم عليه لأنه ذم،
لأنه
نادم عليه مثلا من جهة أنه ذم، أو على يعني
ذم
مجرد قتل أخي،
على أنه ذم.
نعم
ذنب ولا ذم؟
قلت هل ندم عليه مثلا على أنه ذنب، أو على أنه مثلا لكونه قتل فقط؟
عاد الله أعلم، الله أعلم، هل هو ذنب ندم على أنه ذنب، أو على أنه قتله ويعني تعب به؟ أين
شيخ
بعد على اليمين،
هل قول من قام إلى غني لغناه أقعده الله يوم القيامة مقعدا، من قام لغني لغناه؟
نعم.
هل هذا حديث؟
لا ليس هذا حديث، هذا غير صحيح. نعم مع الاستاذ.
السلام عليكم.
لا بأس، نعم عليكم السلام.
أقول يا شيخ، بعض الناس يرى بعض المنكرات ولا يمكن، كان يكون مثلا يرى من يشرب الدخان أو من يستمع الغناء ويتحسر قلبه لذلك ألما، ولكن مع هذا لا يتجرأ، غفر الله لنا وله، على أن يقول لصاحب الدخان اتق الله ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل يصمت ويسكت. فهل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوان، وهم وللأسف يعني عدد لا بأس به، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
على كل حال هو مقصر في كونه لا ينهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون المنكر هذا شائع، بمعنى إن كل اللي حوله يشربون الدخان، هل يقف عند كل واحد؟ هذا فيه أولا فيه شيء من الغضاضة عليه، وفيه شيء من أنهم ربما يسخرون به ويجتمعون عليه ويردون قوله، وفي أيضا أنه يفوت مصالحه. لكن عليه أنه إذا وجد واحد مثل السوق يمسكه ويقول لأخي هذا، هذا لا يجوز. لكن أحيانا إذا رآك الذي يشرب الدخان عرف أنه وقع في منكر واحترمت وأخفاه، هل نقول هذا يكفي عن نصيحتك إياه؟ ربما يقال يكفي، لأن الرجل عرف أنك تنكر هذا الشيء ولهذا استحيا منك وأخفى. وقد يقال إن الآن حانت الفرصة إلى أن توجهه وتقول: يا أخي إذا كنت الآن تستحي مني فحياءك من الله أولى، الله أحق أن يستحي منه، ويكون هذا فرصة لك لتدعوه. والمهم أن الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آخر واحد.
الشيخ، فيها الآن بعض الناس يعمد عند قبور وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديدة وخشب لأجل تمييز قبر مثل هذه عند الزيارة مثلا.
نعم أعيد السؤال.
أقول بعض الناس يا شيخ في القبور يعمد إلى وضع بعض الألوان عند المصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب حتى يميز قبر أبيه من غيره عند الزيارة.
نعم.
فما حكم ذلك يا شيخ؟
لا بأس به، لا بأس أن يضع علامة، لكن البوجة والجص أرى أنه لا يستعملها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجسس القبر، ويكتفي بعلامة، إما أن يجعل الوسم ووسم القبيلة على هذا، أو يجعل كما قلت عصا أو حديدة أو ما أشبه ذلك. والله أخشى أن تكون من جنس التدفيس أو أشد، لا سيما من أثر كبيرة، لأن بعض الناس يضع كل النصيبة خضراء أو حمراء. أي وش اقتراح الآن؟ حان وقت الاقتراح. ماذا تقولون؟ الضيوف. أنا أرى أن الضيوف أحق لأنهم جايين من محل آخر. لكن إذا سامحوا خمس دقائق لا. نعم. تنتهي الأسئلة ويبقى للمقيمين. ها؟
أنا عندي جواب.
وهو
أن أنت بقي خمس دقائق
نأخذ من وقتك. طيب أنا أعطيتكم ساعة. أفتح الباب قبل الظهر بساعة سواء 12 وربع أو ثلث أو 12 إلى 10. المهم أخوكم يطلبكم هذا. توافقون ولا ما توافقون؟ لا أنت مقيم. نعم. الضحى فهل أصلي في السيارة؟ هذا يجوز في السيارة لكن السواق لا يخشى أن يشتغل إما بالتاج ولا بالصلاة. يقول أبي متزوج من أطلقها بعد أن أتت منه ببنت وهي أكبر مني فهل تكون أم أختي عمتي؟ نعم. من هي عمتي؟ هي يعني عمت أخت أبيك لكنها تكشف لك حتى لو ظل قائلا. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.